أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 43، مناسبات العلة والمعلول. السنخية بين العلة والمعلول. لا شك ولا ريب أن كل معلول لا يمكن أن يصدر من أي علة، بل المعلول يصدر من علة خاصة، بحيث يكون هناك سنخية بين العلة والمعلول. فالحرارة لا تصدر من الثلج، وإنما تصدر من النار. حتى الظواهر المتعاقبة أو المتقارنة لا يمكن أن توجد بينها علاقة العلية كتعاقب الليل بالنهار. العلية عبارة عن علاقة خاصة بين موجودات معينة، بين العلة والمعلول. يعني توجد مناسبة ومسانخة بين العلة والمعلول. والعلل على أقسام. من هذه الأقسام العلل المانحة للوجود كالله عز وجل، ومن هذه العلل العلل الإعدادية كالحارث الذي يحرث الأرض، فإنه يعد الأرض لكي تنبت نباتها. إذن عندنا علل مادية إعدادية، وعندنا علل مانحة للوجود. بالنسبة إلى العلل المانحة للوجود كالله عز وجل، هذه تثبت بالبرهان العقلي. وأما بالنسبة إلى العلل المادية والعلل الإعدادية فهي لا تثبت بالبرهان العقلي، وإنما تثبت بالبرهان التجريبي، تحتاج إلى بحث وتجربة. والسر في ذلك أن العلة المانحة للوجود هي العلة التي تفيض الوجود، فلا بد أن يكون لها الوجود، إذ أن فاقد الشيء لا يعطي. فلا بد أن يكون للعلة المانحة للوجود أن يكون لها الوجود لكي تمنح هذا الوجود للمعلول. ويلاحظ أن إعطاء العلة المانحة للوجود للموجود والمعلول لا ينقص منها شيئان، فالوجود ثابت للعلة المانحة للوجود بشكل أكمل من المعلول. فالمعلول عبارة عن شعاع وأثر من آثار العلة، وبالتالي فكمال المعلول موجود في العلة، إذ أن المعلول أثر من آثار العلة وشعاع من أشعة العلة. ومن هنا يأتي هذا الإشكال، وهو إذا كان المعلول ماديا، وإذا كان المعلول جسما، وإذا كان المعلول يحتاج إلى حيز من الزمان والمكان، فلا بد أن تكون العلة المفيضة لوجوده تحتاج إلى حيز وإلى زمان وإلى مكان، ولا بد أن تكون مادية بمقتضى السنخية. والجواب: هذه الشبهة غير صحيحة، لأن المراد من أن المعلول أثر من آثار العلة وشعاع من أشعة العلة، ليس المراد أن كل ما هو موجود في المعلول لا بد أن يوجد في العلة، وكل حد وكل حيز وكل خصيصة موجودة في المعلول لا بد أن توجد في العلة، بل المراد إن وجود العلة أكمل من وجود المعلول. فلو طرأ على المعلول أو وجد في المعلول نواقص كما لو كان جسما، فإن من نواقص الجسم احتياجه إلى الزمان والمكان والحيز، فهذا لا يعني أن العلة التي أوجدت المعلول المادي تحتاج إلى حيز وزمان ومكان. هذه خصوصيات المعلول، نظرا لنواقص المعلول فإن هذه الخصوصيات وجدت فيه، بينما العلة قد تكون أكمل من هذا الموجود المادي، كما لو كانت العلة مجردة، كما لو كانت العلة هي علة العلل وهي الله تبارك وتعالى. إذن حينما نبحث السنخية فإننا نبحثها في العلل المجردة وفي العلل المفيضة للوجود دون العلل المادية والعلل المعدة. نعم بعض آثار السنخية موجودة في العلل المادية، ولكن البحث في السنخية بين العلة والمعلول إنما هو في العلة المفيضة للوجود. وبحث العلل المفيضة للوجود تبحث بالبرهان العقلي لا البرهان التجريبي، بينما البحث العلل المادية والمعلولات المادية يبحث بالبحث التجريبي. فمثلا لا يمكن للعقل أن يبحث في تحليل الماء إلى ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وأن الماء يتكون من H2O تحت شروط معينة وتحت ضغط معين وتحت حرارة معينة. هذه الأمور تبحثها التجربة. دفع شبهتين، تطرقنا إلى هذه أنه العلة تحوز كمالات المعلول، ومن هنا تأتي هذه الشبهة، كل ما هو موجود في المعلول المادي من نواقص كالحاجة إلى الزمن والمكان لا بد أن يوجد في المعلول، لا بد أن يوجد في العلة. والجواب، المقصود من تمتع العلة بكمال المعلول أن مرتبة العلة أكمل من مرتبة المعلول، وليس المراد أن كل شيء موجود في المعلول لا بد أن يوجد في العلة، بل المراد أن المعلول شعاع من أشعة العلة، فالعلة أكمل من المعلول. فقد يكون المعلول ماديا فيه خصائص الجسمية من زمان ومكان، بينما العلة قد تكون مجردة ولا تتقيد بزمان أو مكان. طبعا هذا الجواب مبني على أصالة الوجود، لا على القول بأصالة الماهية، لأن من لوازم القول بأصالة الماهية إنما يفاض من قبل العلة يشكل الماهية الخارجية للمعلول، وبمقتضى هذه القاعدة فلا بد أن تكون العلة واجدة لماهية المعلول، مع أنه لا يجوز القول بأن للعلة ماهية المعلول بصورة أكمل. لماذا؟ لأن التشكيك قلنا موجود في الوجود، خصوصا التشكيك الخاصي، يعني أن ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك. فهذا التشكيك موجود في الوجود، الوجود واحد مشكك بخلاف الماهيات، الماهيات متباينة بحسب ذاتها متباينة فيما بينها، فإن جميع الماهيات التامة متباينة خصوصا الماهيات البسيطة. هذا أولا. وثانيا واجب الوجود لا ماهية له، واجب الوجود ماهيته النيته. ثم يتطرق المصنف إلى قاعدتين وبهما مسك الختام. هاتان القاعدتان تترتبان على بعضهما البعض. القاعدة الأولى: الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فهنا ننظر إلى العلة، الواحد يعني العلة الواحدة، لا يصدر منه إلا واحد يعني لا يصدر منها إلا معلول واحد، بمقتضى السنخية بين العلة والمعلول. فهذه القاعدة الأولى ناظرة إلى العلة، الواحد لا يصدر منه إلا معلول واحد. يتفرع عليها القاعدة الثانية: الواحد لا يصدر إلا من واحد. فهنا الواحد يراد به المعلول، يعني المعلول الواحد لا يصدر إلا من معلول واحد. والخلاصة: توجد سنخية ومناسبة بين العلة والمعلول، فتارة نبدأ بالعلة وتارة نبدأ بالمعلول. فإذا كانت العلة واحدة كان المعلول واحدا، وإذا كان المعلول واحدا كانت علته واحدة. هذا البحث يبحث في الفلسفة في بحث العقول العشرة، يقولون الصادر الأول عقل الأول خلق العقل الثاني، والعقل الثاني خلق العقل الثالث، والثالث خلق الرابع، إلى أن نصل إلى العشرة. فالعقل الأول يقال له الصادر الأول. لماذا الصادر الأول واحد، والصادر الثاني واحد، والصادر الثالث واحد، وهكذا إلى العقول العشرة؟ قالوا بمقتضى علاقة السنخية بين العلة والمعلول. يلا خلنا نطبق القاعدة الأولى والقاعدة الثانية. قاعدة الأولى: الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فالصادر الأول واحد لا يصدر منه إلا واحد وهو الصادر الثاني. نطبق القاعدة الثانية بالعكس: الصادر الثاني واحد وهو لا يصدر إلا من واحد وهو الصادر الأول. هاتان القاعدتان. القاعدة الأولى أشار لها المصنف تحت عنوان وحدة المعلول في حالة وحدة العلة. إذن النظر إلى وحدة العلة: الواحد لا يصدر منه إلا واحد. وقع خلاف بينهم. أولا، ما المراد بالواحد؟ هل المراد الواحد الشخصي أو المراد الواحد النوعي؟ الواحد بالشخص كزيد، الواحد بالنوع كالإنسان. هل المراد الواحد الشخصي أو الواحد النوعي؟ بعد، هل المقصود بالواحد البساطة أما يعم البساطة والتركيب؟ خلاف بين الفلاسفة. ذهب صدر المتألهين رحمه الله إلى أن هذه القاعدة مختصة بالذات الإلهية ولا يتعدى منها إلى غيرها، والذات الإلهية واحدة بسيطة، فالمراد بالواحد الواحد البسيط ولا يشمل الواحد المركب. فالله عز وجل واحد ذاته بسيطة تبرأ حتى من التحليل حتى من التركيب التحليلي. يعني كيف التركيب التحليلي؟ الآن الإنسان واحد أو متعدد؟ واحد. بالتحليل انقسم إلى شيئين، وجود وماهية. الماهية حيوان ناطق زائد وجود. في الخارج هو واحد، في الخارج ما في اثنين يمشون، الوجود يمشي والحيوانية الناطقية تمشي إلى جوار الوجود. لا لا لا، في الخارج هو واحد، الحيوانية الناطقية هي عين الوجود، والوجود هو عين الحيوانية الناطقية. الذهن يحلل الإنسان إلى حيثيتين، حيثية وجود وحيثية ماهية الحيوان الناطق. الله عز وجل لا يحلل إلى هذا التحليل، لا يركب، ما يتألف من ماهية الله زائد وجوده، لأن هذا التركيب معناه احتياج، يصير الوجود يحتاج إلى الماهية، والله هو الغني. فالذات الإلهية تبرأ وتأبى حتى من التركيب التحليلي. وبالتالي الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني ذات الله الواحد البسيطة. أول ما خلقت خلقت موجودا واحدا وهو نور محمد صلى الله عليه وآله، ثم من هذا المخلوق خلق شيء، وهكذا. لكن بعض الفلاسفة أجروا هذه القاعدة في موارد أخرى وبشكل آخر، أيضا اختلفوا في مفهوم الصدور، هل يصدق على جميع علاقات العلية والمعلولية بحيث يشمل حتى العلل المعدة والعلل المادية، أم أنه مختص بالعلل الفاعلية، أم مختص بخصوص الفاعل المانح للوجود؟ وبعبارة أخرى، أيمكن القول بناء على هذه القاعدة أن الفاعل المعد الواحد ليس له إلا تأثير إعداد واحد، والشرط الواحد ليس له إلا مشروط واحد، والفاعل الطبيعي الواحد ليس له إلا فعل واحد، أم لا؟ لكي نجيب على هذا السؤال لا بد من ملاحظة الدليل. هناك استدلالات كثيرة، أهمها الاستدلال بالسنخية. بمقتضى السنخية بين العلة والمعلول، لا بد أن تتمتع العلة بما تعطيه للمعلول، لكن بشكل أكمل وأرفع. فإذا فرضنا أن للعلة لونا من ألوان الكمال الوجودي، فالمعلول الذي يصدر منها يحوز على بعض هذا الكمال الوجودي، فهو ينال من كمالها لا من كمال علة أخرى. ومنه يتضح أن المعلول لا يكون معلولا لعلة ولعلة أخرى، بل يكون معلولا لعلة واحدة، ولا يكون للمعلول كمالان، كمال من علة وكمال من علة أخرى، بل كمال من علة واحدة. إذا تأملنا في هذه القاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، سنخرج بنتائج. النتيجة الأولى، هذه القاعدة مختصة بالعلل الوجودية، يعني بالعلل المانحة للوجود، ولا تشمل العلل المعدة. فهذه القاعدة مختصة بخصوص هذا النوع من الوجود، وهو من العلل، وهو العلل المانحة للوجود، فلا تشمل العلة المعدة للوجود، مثل النار التي هي النار التي هي علة للحرارة. الأمر الثاني، هذه القاعدة لا تختص بالواحد الشخصي بل تشمل الواحد النوعي أيضا. فإذا فرضنا لنوع واحد من العلل المانحة للوجود عددا من الأفراد، وهذه الأفراد والمعلولات تتمستع بسنخ من الكمالات، فمن الطبيعي أن تكون معلولاتها من نوع واحد أيضا. للأمر الثاني، هذه القاعدة تختص بالعلل التي لها سنخ واحد من الكمال فقط. أما إذا كان للعلة عدة كمالات كالذات الإلهية، خصوصا إذا كانت هذه الكمالات موجودة بصورة بسيطة كالذات الإلهية المقدسة، فإن هذا الدليل لا يجري بالنسبة إليها. إذن هذه القاعدة ناظرة إلى ماذا؟ إلى العلة التي لها كمال واحد، وليست العلة التي لها عدة كمالات. وبالتالي هذه القاعدة لا يمكن أن تثبت الصادر الأول الذي ذكر في الفلسفة في العقول العشرة، قالوا الله خلق الصادر الأول والصادر الأول خلق الصادر الثاني، قالوا توجد طولية بين العقول العشرة. نعم، يمكن إثبات الصادر الأول بطريق آخر غير قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذا تمام الكلام في القاعدة الأولى، وهي الواحد لا يصدر منه إلا واحد. القاعدة الثانية، وحدة العلة في حالة وحدة المعلول، يعني الواحد لا يصدر إلا من واحد. هناك أيضا اختلافات بين الفلاسفة في هذه القاعدة، إلا أنهم اتفقوا على أن المعلول الواحد يصدر من العلة المركبة أيضا كما يصدر من العلة البسيطة. فليس المقصود من وحدة العلة في هذه القاعدة هو البساطة وعدم التركب كما في القاعدة الأولى، كما أنه لا شك في صدور المعلول من عدة علل طولية مترتبة على بعضها. وبعبارة أخرى، لا كثرة المعلولات بالواسطة تتنافى مع القاعدة السابقة، ولا كثرة العلل بالواسطة تتنافى مع هذه القاعدة. وأيضا اتفق الفلاسفة على أن المعلول الشخص الواحد ليس له إلا علة واحدة تامة، فيستحيل اجتماع عدة علل تامة على معلول واحد، لأنها إذا كانت جميعا مؤثرة فستوجد منها بالضرورة آثار متعددة، فلن يكون هناك معلول واحد. وإن كان بعضها غير مؤثر فإن ذلك يتنافى مع قاعدة التلازم بين العلة والمعلول ووجوب المعلول بالنسبة إلى علته التامة. إلى هنا ذكرنا موارد اتفاق الفلاسفة. موارد اختلاف الفلاسفة، أن النوع الواحد من المعلول هل يجب أن يصدر دائما من نوع واحد من العلة أو لا؟ فقد يصدر بعض أفراده من نوع واحد من العلة ويصدر بعض الأفراد من نوع آخر. والجواب بمقتضى قاعدة السنخية، لا يمكن أن يصدر بعض أفراده من نوع والبعض الآخر من نوع آخر، فوجود المعلول لا يصدر إلا من العلة التي تتمتع بنفس السنخ من الكمالات الوجودية وبمرتبة أعلى، ولا يصدر المعلول أبدا وإطلاقا من العلة المانحة للوجود التي تفتقد ذلك السنخ من الكمال، إذ أن فاقد الشيء لا يعطي. إذن هذه القاعدة ناظرة إلى العلة المفيضة للوجود ومعلولها، وبالتالي ليس فقط يمتنع صدور المعلول الشخصي من علتين شخصيتين مانحتين للوجود، وإنما النوع الواحد من المعلول يمتنع أيضا أن يوجد من نوعين أو أكثر من أنواع العلل المفيدة للوجود. هذا بالنسبة إلى علل العلل المفيدة للوجود. وأما العلل المادية ممكن، ففي العلل المادية والإعدادية لما كنا نفتقد للبرهان العقلي على كيفية مسانختها لمعلولاتها، فإنه لا يمكن إثبات أن النوع الواحد من المعلولات المادية لا بد أن يكون له نوع واحد من هذه العلل، ولا توجد استحالة عقلية في أن تكون هناك عدة أنواع من العلل المادية وعدة أنواع من العلل المعدة لها أثر من نوع واحد، كما أنه لا يمكن إثبات عدد الشروط ولا تعيين هذه الشروط بالبرهان العقلي لأنها علل مادية ومعلولات مادية. كل هذه الأمور تابعة لماذا؟ للتجربة والبحث التجريبي. هذا تمام الكلام في الدرس 43. الدرس 44 أحكام العلة والمعلول يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.